الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة، سلسلة أنوار بسم الله. هذه السلسلة المباركة نتحدث فيها ونبحر في معاني بسم الله الرحمن الرحيم، التي هي آية من القرآن الكريم قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون في مستهل وبداية كل سورة. وكما تحدثنا سابقا في الحلقات السابقة، بكسر السين سمو أو سمو بضمها، وهو مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، أو نقول أصله وسم، أي من السمة الصفة يعني، وهي العلامة، لأن الاسم علامة لمن وضع له، ولفظ الجلالة الله أبهر أسمائه تعالى وأكثرها استعمالا، وهو المتقدم لسائرها في الأغلب، وإنما جاءت الآخر أوصافا له سبحانه وتعالى. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين. أيضا الإمام القرطبي في تفسيره عندما تحدث عن بسم الله الرحمن الرحيم سرد هذا القول، فقال: اختلفوا، أي العلماء، في اشتقاق الاسم على وجهين. فقال البصريون: هو مشتق من السمو وهو العلو والرفعة. فقيل: اسم، لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به، صاحبه عندما يذكر يرتفع شأنه باسمه. وقيل: لأن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه على غيره. وقيل، كل هذا أقوال البصريين. وقيل: إنما سمي الاسم اسما لأنه على بقوته على قسمي الكلام، الحرف والفعل. معنى قوله الإمام على قسمي الكلام، في اللغة العربية الكلام يتألف من اسم وحرف وفعل، ثلاث أقسام: اسم وحرف وفعل. فالاسم متفق على أنه أقوى من الحرف من الفعل من حيث ثبوته، فقال الإمام القرطبي: والاسم أقوى منهما بالإجماع، لأنه الأصل، الأصل هي الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى عن سيدنا آدم حينما حدث الملائكة، فقال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. قال، فيقول من القرطبي: والاسم أقوى منهما بالإجماع، لأنه الأصل، فلعلوه عليهما سمي اسما. فهذه ثلاثة أقوال. ثم هذا كلام البصريين. ثم الآن يقول ويسرد كلام الكوفيين. الكوفيين يقولون: الاسم مشتق من السمة وهي العلامة. فالقول الأول قاله البصريون، وأما الثاني فقاله الكوفيون، علماء اللغة الكوفيون. فقال الكوفيون: إن الاسم مشتق من السمة، أي العلامة، لأن الاسم علامة لما وضع له، فأصل اسم على هذا وسمة، يعني ليس سمو أو سمو كما عند البصريين، إنما أصله عندهم كلمة اسم أصلها وسمة. ثم قال الإمام القرطبي: والأول أصح، أي رجح قول البصريين. هذا من الناحية اللغوية. أيضا ننقل كلام الإمام القشيري رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو يرجح قول البصريين لكنه يتكلم بكلام لطيف. فقال رحمه الله: الاسم مشتق من السمو والسمة، فسبيل من يذكر هذا الاسم أي يذكر اسم الله سبحانه وتعالى أن يتسم ظاهره بأنواع المجاهدات ويصمو بهمته فيما إلى محال المشاهدات. جمع بين أصل البصريين وأصل الكوفيين السمو والسمة، فقال إذا جمعناهما وجب حينما يقرأ العبد بسم الله الرحمن الرحيم أن يتصف بهذه البسملة. كيف؟ قال أن يسمو، أن يتسم بظاهره بأنواع المجاهدات، أن يجاهد نفسه ويزكيها كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها، ويسمو بهمته إلى محال المشاهدات أي بهمته يسمو في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته إلى أن ويستشعر مشاهدة الله سبحانه وتعالى، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سيدنا جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: فإن قيل ما معنى التسمية من الله تعالى لنفسه، يعني ما الفائدة أن يقول الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، قال هو تعليم للعباد كيف يستفتحون القراءة، أي تعليم لنا معاشر المؤمنين والمسلمين كيف نستفتح قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. الرحمن، الآن يتحدث عن معنى الرحمن. الرحمة في اللغة رقة القلب والانعطاف، وسميت الرحم رحما لانعطافها على ما فيها، والرحمن صفة مبالغة من الرحمة. الرحمن صفة مبالغة من الرحمة، معناها أنه سبحانه انتهى إلى غاية الرحمة، وهي صفة تختص به تعالى ولا تطلق على البشر. أي لا يقال لعبد من العباد رحمن، قد يقال له راحم رحيم، قد يقال له، لكن رحمن لم يطلق. والرحمن المتفضل والمحسن، والله سبحانه هو المتعطف على جميع خلقه برزقهم ودفع الآفات عنهم. يقول الإمام الزجاج: لا يجوز أن يقال الرحمن إلا لله، وإنما كان ذلك لأن بناء فعلان من أبنية، أي كلمة رحمن وزنها الصرفي فعلان، قال وإنما كان ذلك لأن بناء فعلان من أبنية ما يبالغ في وصفه، أي مبالغة في وصفه. فقال: ألا ترى أنك إذا قلت غضبان فمعناه الممتلئ غضبا؟ الآن وزن غضبان كوزن فعلان. قال: فرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فلا يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى رحمن، وإنما يجوز قيل كما وصف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيم، ولكن رحمن لا يتصف به سوى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام البغوي في تفسيره: ومنهم من فرق بينهما، أي الرحمن والرحيم، فقال للرحمن معنى العموم وللرحيم معنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا، وهو على العموم لكافة الخلق، لكافة الخلق أي المؤمن والكافر وحتى النبات والجماد والحيوان، كله باق بمدد الله سبحانه وتعالى، أي برحمته فهو الرحمن بذلك. ثم قال: والرحيم بمعنى العافي في الآخرة، أي الذي يعافي يوم القيامة وينجي المؤمنين، والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص، هي تخصيص. إذن رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ولذلك قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على جميعهم، على جميعهم دون استثناء مؤمن أو كافر أو حيوان أو نبات أو غيرها. الرحيم أي المترحم، إذا سئل أعطى وإذا لم يسأل غضب، أو يغضب، إذا سئل أعطى وإذا لم يسأل يغضب سبحانه وتعالى، بعكس ابن آدم فإنه حين يسأل يغضب. والحاصل أن الرحمة من صفات الذات، صفات ذات الله سبحانه وتعالى، وهي إرادته إيصال الخير ودفع الشر. والإرادة صفة الذات، لأن الله تعالى لو لم يكن موصوفا بهذه الصفة لما خلق الموجودات. فلما خلق الخلق، أي لما وجد الخلق ورأينا الخلق موجودا، علمنا أن رحمته صفة ذاتية، لأن الخلق إيصال خير الوجود إلى المخلوق ودفع شر العدم عنهم، فإن الوجود خير كله. والرحمن أبلغ من فعيل، وفعيل أبلغ من فاعل، لأن الراحم يقال لمن رحم ولو مرة واحدة، والرحيم يقال لمن كثر منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة. فعندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أعني بها إني أبدأ أعمالي باسمه سبحانه وتعالى، واضعا عظمته نصب عيني، ممتلئا قلبي بهيبته، وكل رجائي له سبحانه أن يتداركني برحمته ظاهرا وباطنا، فيتمم علي أمري على أكمل وجوهه المرضية عنده عز وجل. هنا في هذا الكلام أن صفة الرحمة التي يدركها الإنسان للبشر والمخلوقات هي استعطاف القلب، لكنها لله سبحانه وتعالى لا يصح أن يوصف أن الله سبحانه وتعالى يستعطف قلبه أو تعطف قلبه على عباده، لأن هذه من صفات المخلوقات، والله سبحانه وتعالى خالق المخلوقات جل في علاه. ولكن الرحمة والرحمن صفة ذاتية في الله جل في علاه، لا يصح أن يقال معناها تعطف القلب ورقته من الله سبحانه وتعالى، إذن هذا لا يجوز، وإنما هي صيغة معناها في إرادة الله إيصال الخير إلى الموجود، أيا كان هذا الموجود بشرا أو حيوانا أو نباتا أو غيره. يقول صاحب التفسير المحيط ابن الأثير الأندلسي: ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز، أي ليس على معنى الذي نفهمه نحن، إنما هو مجاز لغوي، مجاز عن إنعامه على عباده. ثم أراد أن يضرب مثلا ليبين، قال: ألا ترى أن الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم أصابهم إحسانه؟ فتكون الرحمة إذ ذاك صفة فعل وليس رقة قلب، صفة الفعل صفة الرحمة. وقال قوم: هي إرادة الخير لمن أراد الله تعالى به ذلك، فتكون على هذا صفة ذات. جاء بقولين: القول الذي قلناه بأنها صفة ذات لله سبحانه وتعالى، وقال على أنها صفة للفعل بحد ذاته من الله جل في علاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ محمد إلياس العطار حفظه الله: عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم والحكمة من ذلك. هنا الآن بدأ يشرع الإمام بالحديث عن عدد حروف البسملة، وقد أورد العلماء في تفاسيرهم والمفسرون حكما من تعداد حروف البسملة. لننظر ماذا يقول الشيخ. قال الشيخ محمد إلياس حفظه الله: قيل بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، وفيه فائدتان. طبعا عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم فعلا 19 حرفا، يقول نقله وينقل الإمام، فيه فائدتان: الأولى أن الزبانية 19، الزبانية هم خزنة النار كما قال سبحانه وتعالى عن النار وهو يصفها عليها 19، نص في القرآن الكريم. فقال إن الزبانية 19، فالله تعالى يدفع بهذه الحروف تلك الزبانية 19، يعني فينجي العبد، ينجي العبد منها. والثانية، الحكمة الثانية، خلق الله تعالى الليل والنهار 24 ساعة، ثم فرض 5 صلوات في 5 ساعات، فهذه الحروف 19 تقع كفارات للذنوب التي تقع في الساعات 19 الأخرى. إذن 24 ساعة، 5 صلوات استثنيتها من 24 بقي 19. فبسم الله الرحمن الرحيم، تكرارك وذكرك لها في كل حرف لك تكفر لك ما في الساعات اليومية. يقول الإمام الشربيني في كتابه السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، يقول ما نصه: عدد حروف البسملة الرسمية 19 حرفا، وعدد ملائكة خزنة النار 19 حرفا. قال ابن مسعود، سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الآن بسنده ينقل عن سيدنا ابن مسعود، قال: من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزبانية فليقلها، أي بسم الله الرحمن الرحيم، ليجعل الله تعالى له بكل حرف جنة، ومعنى جنة أي وقاية من واحد من الزبانية الذين هم 19. الرحمن الرحيم، ما الحكمة من ضمهما معا إلى اسم الله تعالى؟ يعني الرحمن الرحيم، ما الحكمة من ضمهما إلى الله، إلى اسم الله سبحانه وتعالى؟ قال: الحكمة ضم الرحمن الرحيم إلى اسم الله في البسملة. قال المفسر الشهير الشيخ المفتي أحمد يارخان النعيمي رحمه الله تعالى، ينقل الآن كلامه في التفسير، في تفسيره: قد بين الله سبحانه وتعالى في البسملة مع اسمه صفتي الرحمة، أي الرحمن الرحيم، لأن الهيبة في اسم الجلالة الله، لفظ الجلالة الله فيه هيبة، والرحمة في الرحمن والرحيم، فإذا سمع الصالحون لفظ الله تستولي على قلوبهم الدهشة، وعلى روحهم الحيرة، وعلى فكرهم الغفلة، ولا يجرؤون على الطلب منه. ولكن إذا سمعوا الرحمن الرحيم، بسم الله لفظ جلال، ولكن حينما يأتي بعدها الرحمن الرحيم، قال: يرجون رحمته. حين ذاك قال: ولكن إذا سمعوا الرحمن الرحيم يميل طبعهم إليه، فيطلبون منه، أي من الله سبحانه وتعالى، ويسألونه متواضعين، ويرجون رحمة ربهم، فحينئذ يحصل في قلوبهم نور ذكره. وكذلك العصاة والمذنبون عندما يسمعون الرحمن الرحيم يطمعون برحمة الله ومغفرته، فيعاودون الطلب والسؤال، وتتجدد لديهم الآمال إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. والحقيقة أنه، هذا كلام الإمام النعيمي، والحقيقة أنه لا يستطيع أحد التجرؤ أمام جلال الله سبحانه وتعالى، ولكن عند ظهور الجمال أي صفات الرحمة من الله سبحانه وتعالى يطمع كل أحد بالنوال، بالنوال أي من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كان في الحديث عن معنى والحكمة من ضم الرحمن الرحيم إلى اسم الله سبحانه وتعالى. بهذا إخوتي نكون اليوم قد انتهى مدة لقاؤنا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يتمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق الإيمان في قلوبنا ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من الذين تخلقوا بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.